شك ولا ريب أن الحديث عن الحجامة يحتاج إلى محاضرات كثيرة، فإذا رأيتم أن نفرد ذلك في محاضرة، لأنه لو تكلمنا الآن المحاضرة القادمة يكون، لكن أريد أن أنهي كلامي فأقول إن الطب النبوي وجد عناية علمائنا من القديم. أول رسالة ألفت في الطب رسالة علي الرضا سنة 90 للهجرة، ثم عبد الملك بن حبيب سنة في القرن الثالث الهجري، وهكذا تتابع التأليف فيما يسمى بالطب النبوي، فكانت الأحاديث ضمن كتب السنة ثم أفردت تحت ما يسمى بالطب النبوي، فألفت عشرات الكتب والمصنفات في الطب النبوي، ومن أضخمها كتاب أبي نعيم في الطب النبوي في مجلدين. ولا يعني يخفى أن الإمام ابن القيم الجوزية له كتاب الطب النبوي ضمن كتابه الموسوعي زاد المعاد في هدي خير العباد. ولقد اعتنى الصحابة رضي الله عنهم بالطب وتلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه عائشة الصديقة رضي الله عنها كانت بصيرة بالطب، يقول لها هشام بن عروة يا خالة ما أبصرك بالطب، يعني من أين لك هذه المعرفة بالطب؟ كانت عائشة من المؤمنين طبيبة، فقالت يا ابن أخي كانت الوفود تأتي النبي صلى الله عليه وسلم فتنعت، يعني تصف الدواء فكك من ثم. وفي رواية عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمرض أحد من أهله أو من الصحابة فكان يصف له، ومن ثم تعلمت رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي كان طبيبا، الإمام الشافعي يقول رحمه الله العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان، علم الأديان وعلم الشريعة، وعلم الأبدان وعلم الطب. وقال يا لها فيه على علم الطب ضيعه المسلمون، تركوه لليهود والنصارى. وقال لا أعلم علما أنبل بعد علم الفقه من علم الطب. ولما ورد إلى مصر نظره طبيب مصري فوجده عالما في الطب، فقال ظننت أنه لا يعرف إلا الطب، فأراد أن يقرأ عليه كتاب بقراط في الطب، فقال له أشار إلى المسجد قال إنهم لا يتركونني، يعني طلاب العلم ينتظرونه ليعلمهم الفقه والحديث. الشاهد أن طب الرسول عليه الصلاة والسلام طب الحمد لله مؤصل وفيه كتب كثيرة وأبحاث، ولكن للأسف لا زال المسلمون يعزفون في عزوف وبعد عن هذا الطب اللي هو في الحقيقة يعني معجزة العصر. هناك علاجات مستعصية أعيت الأطباء وجد لها علاجات من خلال طب الرسول عليه الصلاة والسلام ومن خلال الطب النبوي. إني لأرجو الله عز وجل أن يكون هناك اهتمام وعناية بهذا الطب، وأن نرجع إلى الطبيعة ونرجع إلى الأحاديث والآيات القرآنية، فنجد فيها حل مشاكلنا وعلاج لأدوائنا وأمراضنا وبكلفة يعني يسيرة، وعلاج غير علاج مهمون الغوائل، ليس له غوائل وأضرار كالعلاجات الكيماوية وغيرها التي يعني أفسدت وأضرت أكثر مما نفعت. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا ممن ينتفعون بهذا ويستفيدون من هذا العلم وممن يأخذون به. والحمد الحمد لله رب العالمين. Said that the topic is big, but then he said inshallah the topic will be in the next lecture, but the prophetic medicine has found care and diligence from our scholars since the old times. The early scholars, they gave attention to this. The Sheikh said that one of the first books regarding this is authored by Ali al-Ridha in the year 90 of the Hijra, then the book by Abdul Malik ibn Habib in the 3rd century of the Hijra, then a lot of books were authored about the prophetic medicine. The ahadith, they were in the books of hadith, but then they were separated, or they were collected from the different books of hadith, and they were put in one book, or they were put in like single books speaking about the ahadith pertaining to medicine. The Sheikh said that one of the big books that were offered in this, or the biggest one, is the book Prophetic Medicine by Abu Nu'aym. And it is well known that Ibn Qayyim rahimahullah also he wrote on this subject, and this his writing is found within his book called Zad al-Ma'ad. The companions radiallahu anhum used to care about medicine, also the prophetic medicine. Aisha radiallahu anha, she was considered a specialist in this, and Hisham ibn Urwa asked Aisha radiallahu anha, what made you have knowledge of this medicine? So she said that a lot of delegations used to come to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and they used to describe different types of medicine to him. So from there she took that and she learned it. In another narration, she said that one of the members of the household of the Prophet ﷺ used to get sick, and the Prophet ﷺ would prescribe some sort of medicine for him. She said, I used to learn that. Imam al-Shafi'i, the Sheikh said, he used to be a medical doctor himself. He used to say that the knowledge is of two types: the knowledge of the religion, that is the Sharia, the Islamic law, and the knowledge of the bodies, and this is the medicine. Then Shafi'i used to say, he used to feel regret, or like he used to feel pitiful for the science of medicine that the Muslims left. They did not give it due attention. He said, it is unfortunate that they left it. This is still the statement of al-Shafi'i. He felt pitiful that the Muslims left that to the Jews and the Christians. And also Imam al-Shafi'i is reported to have said, I do not know a branch of knowledge that is more noble, or that is noble after fiqh, after the knowledge of the Sharia. I do not know a branch of knowledge that is more noble than medicine. The Sheikh said that when Imam Shafi'i moved to Egypt, he had a debate with an Egyptian doctor, and he was strong, and he beat him in that debate. And that Egyptian doctor, he said that, I thought that Shafi'i does not know except this. He thought that this was the only specialty he had. And that Egyptian doctor, he said, he asked an Imam Shafi'i for him to study under him the book, one book of medicine written by Bukhrat. This is one of the Greek, well-known Greek doctors. Imam Shafi'i told him that those, he pointed to the students of knowledge,
of the Sharia. He said, those, they will not leave me, they will not let me teach you this or study this. They will not let me teach you this. You can study under me. The Sheikh said that we must give due care and attention to the prophetic medicine, especially that it has become the miracle of our time. The prophetic medicine is the miracle of our time because then in it we found cures for sicknesses that there is no cure for it. And these cures are found in the prophetic medicine. And the Sheikh said that he hopes that we'll find more care given to the prophetic medicine. We should go back, refer to the ayat and the ahadith, and try to find sicknesses for us, cures for our sicknesses. Those cures that we can get them with a low cost, and also the cures that we get from the prophetic medicine do not have side effects, unlike those chemical products that are used in the medicine. The prophetic medicine does not have side effects. And then at the end, the Shaykh made dua for himself and for all of us, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to answer his dua. And right now, after the following lecture will be after Asr, and inshallah ta'ala. Any questions, inshallah? We have a few questions. This is the brother brought this. It talks about diabetes. Good news for the people who are sick with diabetes. The Sheikh said that I know this this thing from like about 30 years. Some people use it and it benefited them. Some did not benefit from it. So basically, can be used basically and may help some people. Try it. He said, try it. It may help. Try it. It may help. Inshallah. 100 grams of flour, 100 grams knowing the exact names for these things. You know, if we can get the right name, then it will be fine. So, but it may help some people.
وسهلة لاستعمال المنزلي instead of going to أعشاب أماكن الأعشاب
Are there books that are offered that are small and simple that can be used within the home that will not make us in need of going to specialists or you know places yes, where herbalists, right? That's the question of the moment. And when actually two men are from
home, كتب كثيرة لكن هي مشكلة في معرفة الأعشاب. ما الأعشاب المتداولة في المطبخ الكل يعرفها. مثلا الكمون معروف، الأقدونس معروف، الكزبرة معروفة، الهيل معروف، الحبة السوداء معروفة، القرنفل معروف. أما في عندك أشياء أعشاب لا يعرفها حتى العبارين أنفسهم يخطئون فيها.
The Sheikh said that there are many books that are available, but then the problem is actually in getting to know the right herb, because there are herbs that are well known, the Sheikh mentioned, like cumin, like parsley, like cardamom, like the black seed, like the cloves. There are herbs that are widespread and the people know them. But then there are certain herbs that may be mentioned in these books that even the people who work in these stores that sell herbs, abarim, they might not know exactly and they might give you the wrong herb. So that's where the problem is. Otherwise there are certain, there are a number of books that are there. The knowledge of herbs, it means long experience, long experience.
والمقادير وكذا. أما هناك أعشاب متداولة في بلادنا مثل المعنية الجادة الزعتر، هذه أشياء يعرفها صغير والكبير وتستعمل لمعول الأجال، غازات، مغص، كذا.
The Sheikh said that the issue is knowing you need to have long experience with these birds, how to save them, knowing what is good, still fresh or still effective, and what got corrupt from these herbs, knowing the right amounts that you should be using in the mix that you will take. That's the issue there. There is a problem with this, you need to refer to someone who knows. Otherwise, the Sheikh even mentioned more herbs that are widely used and widely known and that are used, and you will find it within your household, you have it. And these, some of these herbs are used for some cures, like from gases or some from stomach ache and the likes of that. Yes?
Is there a natural medicine for constipation?
هل هناك دواء طبيعي للإمساك؟
نعم كثير مساعدة زيت الخروع على دواء طبيعي حبة العافية من الهبوط
حبة العافية
هي عشبة الهبوط السنة مكي
السنة مكي
الخضار زيت الزيتون على الريق كل هذا
شرب الماء بكمية كبيرة على الريق أيضا
استعمال الخضار والشوربة والبعد عن المواد الصلبة والتخمة سبب الإمساك التخمة وعدم الحركة من أسبانها وعدم استعمال الأغذية التي تبليها الياف The Sheikh said that there are a number of them. He mentioned زيت الخروع, which is castor oil, and he mentioned other things that I don't know how to translate it. حبة العافية, لك, سنة مكي. He mentioned eating the vegetables. He said one thing is having زيت الزيتون, the olive oil, drinking olive oil first thing in the morning. One cup of olive oil على الريق, يعني before eating anything in the morning. Two tablespoons, not a full cup. Two tablespoons. Also drinking water in large amounts first thing in the morning before eating anything. Drinking large amounts of water. Also using a lot of vegetables and soups, and staying away from the hard substances in food. Staying away from overeating also. The reason for constipation
is overeating and not moving. Overeating and not moving a lot. And also not using
خبز الأسود.
Also, the reason for constipation other than overeating is not moving. Not using the foods that has alyaf will help you with the alyaf.
Graphic. Fibers.
Fibers. Right. The foods that don't have fibers. The chef said also the black bread and the barley, brown, made from barley, that helps also to remove that. And the white bread, he said it causes constipation. White bread causes constipation.
الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين التابعين بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله we continue with our Sheikh Abwanas Muhammad Musa Nasr حفظه الله. He will continue speaking about the issue of الحجامة والقفز إن شاء الله تعالى. Today we will end at Maghrib inshallah. So the Sheikh will give his lecture. Hopefully there will be some time left for a few questions and answers. And we'll end at Salatul Maghrib inshallah ta'ala. The schedule for the week, tomorrow, Monday, between Maghrib and Isha at IMO, International Muslim Organization, Islington. Tuesday, he's in Halton Islamic Center in Burlington. Wednesday, Jami Mosque between Maghrib and Isha. Thursday, Abu Huraira Center between Maghrib and Isha. Friday, Salat al-Jumu'ah will be here. Then lecture between Maghrib and Isha here at QSS. And then the Saturday and Sunday also at QSS. The topic for the following weekend is protecting yourself from the jinn and the shayateen and sorcery and evil eye, inshallah.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فموضوع حديثنا هو تتميم لما تقدم من كلامنا حول مقدمات في الطب وبيان أهمية الطب وخصوصا طب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو ما يسمى بالطب النبوي أو ما يعبر عنه أحيانا بالطب الإسلامي. ولا شك ولا ريب أن الحجامة من أبرز وأهم طب الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى أمته بالحجامة في عشرات الأحاديث. أحاديث الحجامة بلغت مبلغ التواتر، والحجامة سنة نبوية أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرته بها ملائكة السماء ليلة المعراج. قد قال عليه الصلاة والسلام: ما مررت بملأ من الملائكة ليلة المعراج إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة. وهذا يدل على أهمية هذه السنة وعلى أهمية الاستطباق بالحجامة. وإن كان الاستطباب بالحجامة هو أحد قواعد طب الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة التي تقدم الحديث عنها، وهو استفراغ المادة الفاسدة، فمعلوم أن الدم إذا تبير فقتل الإنسان، إذا هاج الدم وتبير وتجلط فإنه يقتل الإنسان، ولا بد لهذا الدم أن يكون رقيقا وأن يكون منسابا في العروق بشكل اعتيادي، فإذا هاج أو صعب الجريان في العروق وكان هناك تضيق في هذه العروق بسبب الترسبات على جدران العروق إنه يؤدي إلى ذبحة صدرية ويؤدي إلى جلطة دماغية أو قلبية، وبالتالي يؤدي إلى والعياذ بالله شلل الإنسان أو إلى وفاته. الحجامة أيها الإخوة من الطب النبوي الوقائي، فإن طب الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم إما أن يكون حفاظا على الصحة الموجودة أو دفعا للعلل الداهمة وهو ما يسمى بالحمي عن المؤذي، أو استفراغا للمادة الفاسدة، وأحد هذه الاستفراغات يكون بالحجامة من خلال إخراج الدم الذي يشكل عبئا على الجسد المليء بالشوائب، الدم المستهلك الذي يشبه زيت السيارة حينما يحترق ويصبح غير فاعل في هذه السيارة، فلا بد من نضحه واستبداله بزيت جديد، وهكذا هذا الدم يخرج ويتجدد دم الإنسان بما يشبه الفلترة، الفلترة النبوية الربانية لهذا الجسم من خلال نزح الدم المستهلك المحتوي على خلايا هرمة وشوائب ورواسب، ينزح هذا الدم ويلقى ليتجدد تتجدد خلايا الجسم وتتجدد كريات الدم الحمراء ويتجدد هذا الدم فيكون أكثر صفاء ونقاء وحيوية، فيبقى الإنسان يتمتع بالصحة والعافية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أهراق من هذه الدماء فلا يضره أن يتداوى من شيء لشيء، يعني لا يضره أن يتداوى لأي داء ما دام أنه يهريق من هذه الدماء عن طريق الحجامة. قلت إن الحجامة من الطب النبوي الوقائي، واستعملته الشعوب والأمم سابقا وقديما، فهو قديم قبل الميلاد، استعمله الصينيون، استعمله اليونانيون، استعمله الفراعنة، واستعمله العرب في الجاهلية، وجاء الإسلام فأكد على الحجامة وثبتها، وكانوا يحتجمون بطرق بدائية، يستخدمون قرون الأبقار والجواميس، وكان الصينيون يستخدمون خشب البامبو، كانوا يغلونه بالأعشاب ويضعونه على الجسم ليسحب البرودة من أجسامهم، ويحرك أو ينشط أماكن الطاقة في أجسامهم، وأيضا استعمله اليونانيون لاعتقادهم أنه منفذ لخروج الأرواح الشريرة من أبدانهم، كانوا يجعلون ثقوبا ونزفا في الجسم بزعمهم لمرور وخروج الأرواح الشريرة أو الشياطين. لا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الحجامة وأمر بالحجامة وأمر بالحجامة كما قلنا، أمر بالحجامة ليلة المعراج. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع من هذه الرحلة المباركة بعافية الروح وعافية البدن. عافية الروح هي هذه الصلاة التي هي معراج المؤمن، هذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه، هذه الصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحنا بها يا بلال، ورجع بعافية الأبدان هذه الحجامة. الصلاة تلقاها من الله مباشرة بلا واسطة، يعني ليس هناك أحد، لا جبريل ولا غيره، كان وسيطا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين وحي الصلاة، فإنما تلقاها من الله مباشرة. والحجامة تلقاها وأمر بها بواسطة ملائكة السماء، وهذا يدل على أن الملائكة حريصة على الخير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها تحب أمة محمد وترجو لها السلامة، لأنها خير أمة أخرجت للناس، ولأن نبيها خير نبي أرسله الله إلى الخلق. هناك بالطبع طبعا تعريف للحجامة، الحجامة مأخوذة من الحجم وهو المص، وتسمى الأكواب التي توضع على الموضع الذي يراد حجمه بالمحاجم أو المحجمة، وقد يطلقون المحجمة على المشارط، على المشارط يعني الشفرات أو أدوات الشرط الذي يشرطون به الجلد، لأن الحجامة على نوعين، حجامة رطبة وهي الحجامة المعهودة النبوية المصحوبة بالتشريط، يوضع يعني كانوا زمان قديما يضعون المحاجم ويمصونها ثم يغلقون فينتفخ هذا الجلد ثم يرفعون ويشطبون ويعيدون الكرة فيمتص هذا الدم تلقائيا بسبب تفريق الهواء فيمتلئ ويكبونه يسكبونه ثم يعيدون الكرة. وفي الهند كانوا يستخدمون ولا زالوا دودة اسمها دودة العلق، هذه الدودة دودة عندها قدرة على يعني التمدد وهي تشبه الاسطوانة، فهي تستوعب كمية كبيرة من الدم مولعة بمص الدم، فكانوا يضعون على موضع الألم الذي يريدون حجمه فتأخذ بمص الدم من هذا الموضع حتى تمتلئ، كلما امتلأت أفرغوها ثم أعادوها وهكذا. هناك طرق كثيرة للحجامة، وكانوا يستخدمون أيضا الأكواب الزجاجية، يحرقون ورقة أو قطعة من القطن أو الشوك في داخلها ويضعونها على الموضع فتحترق هذه النار، يحترق الداخل فيحرق الأكسجين، وبالتالي يكون هناك تفريغ، يكون هناك تفريغ، فتلتصق أو تتمكن هذا الكوب، تمكن هذا الكوب من المكان فينتفخ الموضع ويصير هناك تفريغ، ثم يرفعونها ويشطبون ثم يعيدون الكرة مرة أخرى وهكذا إلى أن خرجت هذه الماكينات الخاصة بالتفريغ، وهي يعني في الحقيقة يعني ماكينة خاصة لعل أحدكم رواها، يعني تشبه
الحقيقة يعني كنا نود لو في مكينة حجامة حتى نحن نشتغل عليها، لكن يعني هذه أبواب خاصة في معها ماكينة يدوية تفرغ الهواء تضع على المكان ثم تضرب ثم تعاد الكرة كل تشطيب فيخرج الدم كما ترون. هكذا هذه الأبواب ثم يكون التشطيب ثم تعاد توضع فيكون مص الدم ما ثلاث مرات أقلها ثلاثا إلى سبع مرات هذه العملية يعني يكون الدم قد فرغ من هذا المكان ويكون يعني يكون الدم قد خرج من المكان وبالتالي يشعر المريض براحة يعني ربما النتائج تكون سريعة وعاجلة. وتأخرت فلن تتأخر أكثر من 24 ساعة يشعر المريض بالراحة.
Praising Allah subhanahu wa ta'ala and saying salat and salam to the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. The Sheikh said that our topic is a continuation of what we started speaking about, introductions to medicine, its importance, especially the prophetic medicine or the Islamic medicine as it may be called. There is no doubt that cupping is one of the most important types of medicine that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used. He alayhi salatu wasalam advised his ummah to perform hijama in tens of ahadith, and the ahadith of hijama reached the level that the scholars of hadith call tawatur, which means that basically this is something that is reported from the Messenger sallallahu alaihi wasallam, that there is no doubt about it basically, because it is reported to us by many narrators over the different generations, and those reporters they cannot gather together online. So the point is basically here, what concerns us here regarding the word tawatur is that it is reported without doubt that the Messenger sallallahu alaihi wasallam used this and was teaching this. This is a sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam ordered the Muslims to use, and also the angels of the heavens, they ordered the Prophet ﷺ to use it during the night of Al-Mi'raj. The Prophet ﷺ said, I never passed by a group of angels at the night of Al-Mi'raj, except that they said, O Muhammad, order your ummah to perform cupping. And this shows the importance of seeking a healing through the hijama. So al-hijama, the Sheikh said, is one of the principles of the prophetic medicine, the three principles that were mentioned before, and that is the principle of extracting the corrupt substances or liquids or materials from the body. Here it refers to the blood. The blood, if it becomes bad or corrupt, then it would harm. It would harm the body. The Sheikh said that the blood should be thin and should be flowing easily in the veins and the arteries. So if there was some sort of clogging somewhere because of blood clotting or the clots of blood that stay on the sides of the veins or the arteries, then this will lead to basically the blockage of the blood. It will not flow easily, it may stop, and this may lead to, if this happens, this may lead to paralyzation or death. So al-hijama, or cupping, is from the prophetic medicine, that is the preventative prophetic medicine. Because the prophetic medicine, as was mentioned before, is either preservation or keeping and safeguarding the health that's already present, or repelling or preventing the body from taking materials or foods that are harmful to it, or the third is extracting the bad corrupt substances from the body. Now al-hijama, cupping, is basically extracting the used up blood. This blood, the Sheikh said, we can give an example to it. The bad blood, that is like the car, the motor oil, when it burns and it becomes ineffective, then you have to throw that oil, and then you have to replace it with new oil. Likewise, the blood, this is what the cupping does to it. In a way, this cupping will serve as a filtration. Sheikh called it lordly, Rabbani filtration, or prophetic filtration. And that is by taking out the bad blood and throwing it. This bad blood containing bad or corrupt cells. So this is thrown out. So the blood will make up new blood cells, and there would be new blood. And this way, the blood would become more clear, more pure, and more dynamic. And the person will enjoy health and be safe and sound. The Prophet ﷺ said, the one who extracts and throws out of this blood, then it won't so he will not need, if he performs cupping in this way, throwing out the bad blood, the one who throws out of this blood, bad blood, then he wouldn't be in need of seeking a cure from a disease. The one who does cupping, he will not be in need of seeking a cure or medicine from a disease. Meaning, this cupping will cleanse the body, and therefore he wouldn't be falling sick. So al-hijama, cupping, is part of the preventative prophetic medicine. And the different nations, they have used it long time ago, ancient people and civilizations, they used that. The Chinese, the Greek, the Pharaohs, the Arab in the Jahiliyyah pre-Islamic time, they used this. And Islam came and emphasized and affirmed the usage of al-hijama, or cupping. And long time ago, they used to use some sort of primitive type of meanings for cupping instruments, that they used to use, or tools, they used to use the horns of cows. The Chinese used the bamboo type of wood. They used bamboo. They would boil it along with some herbs, and then they put it on the body to cool off. They put it on the body in order to cool off the body, and also to bring or to revive and to bring activity or dynamism to the places where they put it on. They put it on the places of energy, he said, so they will use it to heal themselves. The Greeks, they used to use it as a means of extracting the evil spirits and the Satans, according to what they claim. And the Prophet was ordered to perform cupping during the night of Al-Mi'raj. The Prophet ﷺ, in the night of Isra al-Mi'raj, after Al-Mi'raj, he came back with the safety, or what will bring health to the soul and what will bring health to the body. As for the soul, then he came back with the legislation of As-Salah. As-Salah is like Al-Mi'raj for the spirit. It's as if the spirit rises up to Allah subhanahu wa ta'ala. And Rasulullah used to like As-Salah, being very comfortable with it, to a point that he used to say, O Bilal, bring us comfort by As-Salah, meaning call the Iqamah for Salah and bring us comfort. He used to find peace and tranquility within praying. As for the healing for the soul, for the body, then that is that he came back with from the night of Al-Mi'raj, then that is Al-Hijama, or cupping. As for As-Salah, then Rasulullah ﷺ received the revelation or the instruction to perform Salah directly from Allah without any mediation, not even the mediation of the angel Jibreel alayhi salatu wassalam. As for cupping, then Rasulullah ﷺ received it and was ordered to do it, to perform it, through the angels that were in the heaven. And this shows that the angels love the Ummah, the nation of Muhammad ﷺ, and wish good and safety and security for this Ummah. That is because it is the best Ummah that will ever raise for mankind, and because the Prophet of this Ummah is the best Prophet. The Sheikh said that the cupping is basically taking from, basically extracting, and these cups that are used to perform cupping, it's called the mihzama, or the tool or instrument for cupping. And the word mihzam also, or mihzama, could be used for actually the razors or the blades that are used to open, to make the openings in the body. That is because al-hijama, or cupping, is of two types. Cupping, no. إن شاء الله أنا أترك هنا بجلس أسألك عنها إن شاء الله المفتة لله. So the cupping is of two types. A type that is soft, that is known from well known from the Prophet صلى الله عليه وسلم, or used by the Prophet صلى الله عليه وسلم, that is accompanied by using the razors or the blades to open up the body, or to make small wounds or small openings so the blood would come out. The other type of cupping is the dry cupping. Now,
the cupping that they used to use through using the cups. وصفتم كيف تعمل هذه الحجامة للضفة؟
إما بطريقة حرق قطنة ورقة تفريغ الأوراق عن الداخل يحترق الأكسجين ويرتفع يقص الجلد ثم يعيدون الكرة يشطبون ثم يعيدون الكرة وتمتلئ بالدم وإما بطريقة المص قرون القار كما يصونها ويغرقونها
قرون المفقى
ويصدونها وإما عن طريق الآن الآلي اللي هو جهاز التفريغ يكون في طرفه
هذه الجافة
هذه الجافة هي إذا كان في تشريط تكون رطبة إذا بدون تشريط جافة الفرق بينها وبين جامع الجافة والرطبة أن الرطبة يكون معها تشريط وخروج دم والجافة مجرد يعني زي دغدة و خراج الرطوبة من الجسم بدون تشريط يعني هذه زي التدليك كانوا يزحلقونها يعني يحركونها هكذا تعمل كالتدليك
طيب the sheikh said that basically the soft type of hijama or the moist one is the one that requires making openings on the body using the blades or the razor, small like small little wounds. So what they will do is they will take a cup and they will put in it a piece of cotton or a piece of paper and they put it on fire and inside the cup and they put it on, they place that cup upside down on the body with this piece of cotton in it. When the fire basically burns the oxygen, then that place on the body where the cup is, it will get puffed up. So then they will remove that cup and they will make small, you know, wounds with that razor, and the blood will start coming up. So this is how it is done. Another, the old way that the Sheikh mentioned, using the horns of the cows, he said that they will put the horn on the body and they will start pulling the air from the other side, the mouth, using the mouth. They will just, you know, pull the air out and then they cover it. Then they cover the top of the horn. So once again, the same thing. That place on the body will be puffed up. The other type is the dry one. The dry one basically where there is no use of the the razors. They do not use the razors. They do not make openings on the body. It will serve, the Sheikh said, it will serve, sometimes he said they will just move that place on that cup on the body in the dry type of hijama in a way that it will serve very similarly to massaging the body. They will put oil on the body and then they start moving the cup. This is the dry type of hijama or cupping. The Sheikh said also that in India they used to use a worm that they call in Arabic Dudat al-Alaq. This resembles a leech. I don't know if it's the same, exact same leech that we know of, but
خلق الإنسان من علق.
Yes, so it's a leech. It sticks to the body basically. They will put it on the place where they want the blood to come out. And this worm has the ability to stretch itself. It has the ability to stretch itself and it is very much fond of sucking the blood. It is very much fond of sucking the blood, so it starts sucking and sucking from that place where they put it until it becomes full. Then they take it out. Now
Then they put it again, so for it to start sucking again. So they keep repeating that.
طبعاً جودة العلق هذه إذا شربها الإنسان تكون في المياه الجارية والمياه غير النقية يعني في القنوات وفي الترع. إذا شربها الإنسان مع ماء ممكن تعلق في حلقه وفي معدته تسبب له نزيف داخلي يؤدي إلى الموت. وعلاج ذلك لأن يشرب خل التفاح فإنها تموت وتسقط.
The Sheikh said that this worm that he spoke about, that is the leech, it is found in the water, running water, sometimes channels, places that are not that clean. So you might find this worm in there, so you might be drinking and by mistake you drink that worm and it goes inside your body and sticks somewhere and starts sucking your blood and causes an inside type of bleeding that may cause death. That may cause death. And the cure to that, if it happens, is for you to drink the apple cider vinegar. For you to drink the apple cider vinegar, and this will kill that worm. Also, the Sheikh said about cupping that the results of the cupping, the good results of cupping, may happen very fast and maybe swift, maybe very fast. Sometimes it will take only maybe 24 hours, and then the sick person will feel some sort of relief, and he feels that he is healed.